بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الحديث حول البناء الروحي، وتقدم فيه ما يتعلق بالجسد الخاضع لسيطرة الروح، ثم شفعناه بالتأسيس لما يتعلق بالجانب الآخر وهو الأهم، أعني به الجانب المعنوي الذي به قوام الروح. مسألة الروح من المسائل المعقدة التي أولاها أرباب مدرسة الفلسفة والحكمة المتعالية حظا وافرا من بحثهم، وفيها زلت أقدام الكثير ممن تعرض إلى هذه المسألة. والقرآن الكريم تحدث عنها على نحو الإشارة التي طويت فيها الكثير من المقدمات المفضية للنتائج ضرورة. وقد اختلف المفسرون في من أثار هذه المسألة في الوسط الإسلامي، رغم أن لها نصيبا وافرا في من تقدم من أرباب الفكر، من أرباب القلم، من أرباب الفلسفة، من أرباب النظر، بل أكثر من ذلك، حتى تلك الأمم التي لم يكن لها نصيب وافر من العلم والمعرفة والحضارة والتمدن كان لها في هذه المسألة رأي. ومن خلال مجموع الأقوال الموجودة نضع يدنا على أن من له نصيب ومن ليس له نصيب قد غرف أو اكتال من هذا المورد. قيل أن أصحاب الشبهة أو التساؤل أو السؤال، وفرق بين هذه المفردات الثلاثة واضح وبين لمن يمعن النظر، أن اليهود هم الذين ألقوها في الوسط الإسلامي لتحدث إرباكا عقديا. وكلنا يعلم أن اليهود لهم مصادرهم ومنابعهم الفكرية، ولهم أصولهم الدينية أيضا، هم أصحاب ديانة بالنتيجة، حرفوها، وضعوا فيها، ألغوا منها فيما يتماشى والمصلحة التي يصبون الوصول إليها، الرصيد المادي العالي، إخضاع بقية الأمم، أبناء الأمم والطوائف تحت سيطرتهم، وهذا ديدنهم منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، ولا ندري متى تنتهي هذه القضية. حتى أننا نجد عندما نقرأ لبعض الصحابة نجد أن شيئا من المس الفكري اليهودي قد تسلل إلى مدرسة الإسلام الحديثية بناء على التأثر الواقع جراء التردد في معطيات تلك المدارس. بعبارة واضحة، في كتب التفسير عند الفريقين نجد أن هنالك من نذر نفسه في استقصاء وتتبع الآراء الشاذة التي لا تبتني إلا على حسن الظن تارة أو التسامح تارة أخرى، نصوص تسمى بالإسرائيليات، وهي حرفت الكثير من ركائز التفكير وأسقطت أيضا في نفس الوقت مجموعة من النتائج التي يفترض أن يمسك بها الإنسان لو أنه لم يدخل في دهاليز هذا الانحراف الفكري. وليس من طبعي أن أضع يدي على مسميات وعناوين، حتى نحن في زمن لا تدري من يطاردك ومن يريد الوقيعة بك، فالأسماء كثيرة، كتب التفسير مملوءة، كتب التاريخ أكثر أيضا من ذلك، وضعت الكثير في بيان فضائل مجموعة من الآيات، من قرأ كذا فله كذا. قسم من هذه الروايات صحيح لا إشكال، ولكن الغالبية العظمى ضعيفة الأسانيد، موضوعة ليس فيها إلا جنبة الترغيب والتحسين. كذلك بعض الروايات التي سخرت لبيان المستفاد من هذه الآية، لو قرأت على كذا لحصل لك كذا، ولو قمت بكذا لوقع كذا، وهذه أيضا المجموعة من الروايات أيضا تحتاج إلى الشيء الكثير من الغربلة، وهي تركت لونا من الضبابية على الكثير من معطيات الكتاب المقدس الكريم. ومع شديد الأسف البعض منا ينساق وراء هذا الأمر، ومن المستغرب والمستغرب جدا أن تجد في واحدة من أهم الحواضر العلمية في مدارس أهل البيت، عندما تلج إلى مكتبة لا تجد منها إلا هذا الزاد الرخيص، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن شيئا من التسلل والانحراف الفكري بدأ يسود المشهد، ثم بعد ذلك لا تسل من الذي يقف وراء هذا ومن يحرك الدمى من بعيد. بالنتيجة اليهود لهم أيادي، قسم منهم أسلم ظاهرا وأضمر البقاء على اليهودية، تقرب من مجلس الرسول، سمع من الرسول القليل وروى عنه الكثير، ثم المفارقة بين القلة والكثرة، المنطقة الفراغ التي لا بد أن تملأ، لا تسأل بماذا ملئت، هذا موجود. وليس في ذلك ثمة تجني على أحد، غيرنا يقول ذلك، وحتى أشد المنكرين على مدارس النقد الرجالي تجد أنه لا مندوحة له إلا وأن يضع مبضعه من الأعلى إلى الأسفل في شخصيات يفترض أن تحتشم وتحترم ويطبق عليها القاعدة العامة عدالة الصحابة، رغم ذلك لم يجد له مندوحة إلا أن يشرح من الأعلى إلى الأسفل وأحيانا قط. هكذا كان الواقع بالنسبة لليهود، وكما قلت لكم إلى اليوم لليهود أيادي وأيادي خبيثة تعبث بالمشهد الإسلامي برمته، وكثير من المفضائيات تنسجم مع هذا التوجه لمصلحة وأخرى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يدفع عنهم غائلة السوء، وأن يرد كيد اليهود في نحورهم. القول الثاني أن قريش هي التي انقدح في ذهنها هذا التساؤل، أن الروح ما هي، ما مبدأها، ما منتهاها، ما علاقتها بهذا القالب، هذا الجسد المادي. وبعضهم يقول أن السبب في هذا الأمر هو أن مجموعة من سكان مكة كانوا يترددون على الشام في رحلة الصيف، وكانوا يلتقون ببعض أرباب الفكر والمدارس الدينية التي لم تألفها الجزيرة بصورة واضحة، فكانوا يقرؤون بعض الصحف والألواح، ثم ارتكزت واختمرت القضية في أذهانهم، فصاروا يطرحونها في منتدياتهم الخاصة. وكان لزاما على القرآن الكريم أن يضع حدا فاصلا لهذه القضية، لذلك يسألونك عن الروح، قل الروح من أمري ربي كحد حل حاسم وقاطع. قول آخر أن الذي طرح هذا التساؤل هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب هؤلاء القول يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرح هذا التساؤل لا لنفسه، لأنه في درجة من اليقين لا يتاخمها شك، بل لا يقترب من دائرتها حتى على نحو استخدام لما فيما يفيد المقاربة عند النحويين. بالنتيجة قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذا التساؤل في ذهنية أبناء المجتمع من حوله، لذلك بادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنما يقول القرآن: يا رسول الله، ستسأل هذا السؤال، الجواب عن هذا السؤال بهذه الكيفية. يعني هذا شيء من الغيب، حتى أنا يعني حتى هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يمتلك الجواب الذي يقنع به الطرف المقابل. هذا قول. طبعا على هذا القول الكثير من الملاحظات، والملاحظات الكثيرة جدا. جماعة آخرون قالوا: لا، هم مجموعة من الصحابة الثقات الذين يحملون صفة الإيمان وصفة المعرفة. صفة الإيمان والمعرفة، هذه التوأمية في كينونة الإنسان الصحابي قليلة. لذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما وضع الإنسان على المحك، على دائرة الامتحان، هنالك من أخفق وهنالك من تجاوز العقبة، هنا مربط الفرس. فكأنما هؤلاء المجموعة باعتبار أنهم ساروا ضربوا في الأرض، يعني مثلا لو كانت القضية تسند إلى سلمان الفارسي لكان للإسناد مبرره، باعتبار الرجل قطع الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا في سبيل تحصيل المعرفة الحقة بوجود الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا الإنسان مو بعيد، أيضا هو ابن مدرسة فلسفية فهلوية في فارس، فمو بعيد اختمر في ذهنه ويسأل مثل هذا الرجل. منطلقات السؤال لها مبرراتها، يعني نحن لا نقول ليس من حق الإنسان أن يسأل حتى في أعقد الأمور، لا، حتى في مسألة شريك الباري من حق الإنسان أن يطرح هذه المسألة، غاية ما في الأمر أن يكون في يده القدرة على الدليل والبرهنة وعلى الدفع والجمع. الروح، بالنتيجة الروح محل خلاف كما قلت لكم، ومحل جدل وجدل طويل. الروح هي عبارة، بعبارة بسيطة جدا جدا، هي عبارة عما يحكى عنه بأنا. وإنما صدقت كلمة أنا يعني روح. وهذه العبارة على أن فيها الشيء، أو على أن هذا التعريف عليه الكثير من الملاحظات، إلا أنه يبقى الأسلم والأقرب والأكثر تقبلا. فعندما نقول أنا يعني الروح يصبح لها حضور. الإنسان الذي لا يقول أنا هو الإنسان الذي لا حضور له ولا روح فيه، وهو الإنسان الميت أو الإنسان المعدوم قبل الوجود. طيب ما يقدر يقول أنا، لأن الروح ما موجود، جسد موجود أما الروح ما موجودة، ما يعبر عنه بالأنا، متخلف في هذا الجانب. كذلك الإنسان الذي لم يكرم بنعمة الوجود، لم يفاض عليه الوجود، لم تزج الروح في هذا التركيب الجسدي، أيضا هذا الإنسان لا يستطيع أن يقول أنا. وهذه الروح وهذه الأنا هي عبارة عن شيء مجرد، يعني لا يحس ولا يلمس، وهو كسائر الأمور المجردة، بمعنى عدم كونه أمرا ماديا قابل للقسمة. كل أمر مادي غير قابل للقسمة في نهاية، كل أمر قابل للقسمة لا يتصف بهذه الكينونة يصبح حينئذ أنا. فهو غير مادي، لما لم يكن ماديا فهو غير قابل للقسمة. غاية ما يجينا واحد يقول لنا يعني هو الله، يعني الروح بالنتيجة هي الله، هو الذي ليس بجسم وليس قابل للقسمة، نقول لا، الروح مفاضة من قبل الله سبحانه وتعالى، فهي معلولة والله سبحانه وتعالى علة. نعم الروح أيضا علة لمجموعة من المعلولات، ولكنها تبقى واحدة من منظومة سلسلة العلل المنتهية إلى علة العلل، وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الروح المجردة غير قابلة لا لصدق الزمن، ولا خاضعة أيضا لحركة المكان وظرفيته. الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك ويسألونك عن الروح. هذه الروح التي تتصف بهذه الصفة من التجرد، من عدم قابلية القسمة، من عدم الضغط الزماني والمكاني، المراد بها هي الروح الإنسانية. في النص ويسألونك عن الروح، مو عن الملك الذي له خصوصية وهو أعظم من جبرائيل، وإنما هي عن الروح التي بين جنباتنا نحن. بدليل ماذا؟ بدليل التبادر. الله سبحانه وتعالى أرسل النبي بلسان قومه، فالعبارة الصادرة من النبي لأول وهلة يفترض أن يستفاد منها هذا المعنى. لذلك احتج أصحاب هذا القول بدعوى التبادر. ولو لم يكن المكان يعني فيه من المحدودية، من المحدودية من جانب المقدمات التي يترتب عليها الخلوص إلى نتيجة، لا طرحت مجموعة من الإشكالات والإرادات على دعوة التبادر في هذا الجانب. فعلا هذه الدعوة تامة أو أنها غير تامة؟ طبعا المكان لا يحتمل هذا المختصر. لذلك هنا ينبغي أن نقف عند شيء أو أنبه على شيء ما دمت في هذه المرحلة، أن مجموعة من الأشياء يتعذر على الإنسان أن يوصلها للغير. فما دام الإنسان واصل إلى نتيجة أنه لا يستطيع أن يوصل الشيء إلى الغير، عليه أن يحجم عن ذلك. وخير هدي في هذه المرحلة هو هدي النبي محمد وآل محمد. مثلا الحديث عن يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه، أحد أصحاب الإجماع عند الطائفة، قال أحدهم: دخلت مع يونس بن عبد الرحمن اللي هو صاحب الإجماع على الإمام الرضا عليه السلام، فشكى إليه ما يلقى من أصحابه. يعني منه اللي اشتكى؟ يونس بن عبد الرحمن، باعتبار عالم جليل في الجانب العقلي وفي الجانب النقلي، وهو ممن أجازه الإمام للجلوس في المسجد وإفتاء الناس، يعني على درجة عالية وقمة وهرم عالي جدا جدا. يقول هذا كان عند الإمام الرضا يتشكى، يقول له أنا لما أحكي أواجه هالأشياء من الناس، يعني الناس يحاربوني، الناس 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 الناس، فكان يشكو. الراوي يروي حال يونس بن عبد الرحمن وهو يبدي هذه الحالة من التذمر عند الإمام عليه السلام. يقول: فشكى إليه ما يلقى من أصحابه من الوقيعة، يعني حاولون يوقعونه حتى عند الحاكم الظالم وقتها، يعني يشون به. لاحظوا، من أصحابه، مو من خصومه، مو من أعدائه، ليس ممن لا يتفق معه في مسلك، لا، من جماعته، يعني قاعدين وياه في الدرس. كل منهم يقول: إمامي علي بن موسى الرضا. كان يواجه المصيبة من هذه الطبقة، من هذه الجماعة. فقال الإمام الرضا عليه السلام: دارهم فإن عقولهم لا تبلغ. لا تبلغ وين؟ يعني لا تبلغ إلى الدرجة التي أنت فيها، فيمشي وياهم الهوينة شوي شوي، لا تثقل عليهم، ما يتحملون ما يتحملون. طبيعي راح يشتكون عليك، طبيعي راح يوشون بك، طبيعي راح يوقعون بك. هو هذا الحال في المطالب ذات الصبغة العقدية، في الكثير من الأحيان تشكل حالة من مستوجبات الإيقاع. لذلك كون الإنسان يمشي بحسب ما يمكن أن يوصل، بحيث لا يصل إلى درجة من الهبوط، بحيث يغري المجتمع بالجهل، يقزر أيامه على سوالف وقضايا بلا معبر بلا منتج، ولا يأخذ المجتمع إلى ما لم يهيئ أسبابا للوصول إليه. يعني معاك واحد يبي يصعد السطح، خليه يصعد عن طريق الدرج. يمكن تقدر توصل عن غير طريق الدرج، بس لا توصله، هذا يعتقد فيك شيء آخر. في قضية الإمام علي عليه السلام لما مر بأولئك القوم الذين يأكلون في شهر رمضان، وقال لهم: ما لكم لا تصوم كما يصوم بقية المسلمين، ايش قالوا له؟ قالوا له: أنت اللي قلت لنا لا تصومون، أنت اللي خليتنا ما نصوم الشهر. عجيب، الإمام إمام الإسلام أمير المؤمنين يواجهون بهالمجابهة: أنت الذي نهيتنا عن الصيام. الإمام علي عليه السلام نزل من على جواده، مرغ خده بالتراب، قال لهم: والله ما أنا إلا عبد من عبيد الله، ارجعوا إلى ما كنتم إليه، وإلا أضرمت عليكم الأخدود نارا. يقول أشق لكم في الأرض وأحرقكم إذا ما ترجعون للدين تتمسكون بقضاياه وضرورياته. شوف العقل لما يصير في لوث لوين يروح، شوف وين يروح. قالوا له: إن الذي يحرق بالنار هو الله، إذن فأنت الله، احرقنا، ما فيها شيء، ما فيها مشكلة. الإمام علي ابتلى، شفنا امرق من الناس بهالكيفية. أحيانا أنت أيضا من درجة الحب في الرواية: فأورى بهم فأحرقوا، لأنها رد عن الدين، يعني اندمج الحد مع التعزير من قبل الحاكم الشرعي. هسه القضية طويلة عريضة ما نبصددها، لكن أريد أقول أكو أمور أحيانا تغري الإنسان، تغري الطرف المقابل، فينقسم الصف أو المجتمع إلى قسمين: إما غالي مفرط في الحب، أو قالي مقلل من المقام، مسقط لحيثيات المقام. أصلا تعرف هذا الإنسان عنده قدراته وعنده أسبابه وعندما يثبت ما هو عليه يقولك أصلا ما عنده شيء. العكس الجهة الثانية، جيل الجهة الثانية أصلا هيك صفر، يعني أحسن ما فيها لبسها، لكن لا تصير هي اللي كل شيء عندها وكل شيء موجود فيها. هذا هم من موجود، ما تقول لي هذا يعني أحيانا نقيم نزن الناس بالشكل. لما نقرأ في أدبيات فارس قبل الإسلام وقبل أن يستقر الإيمان، حتى تلاحظون أكو كان عندهم قضية أو عندهم مسألة من زمن الفهلويين القدم، يعني مال 2500 سنة، داستان قصة يسمونها، هي للخيال أقرب منها للواقع، بس يحاولون يجسدونها على غرار كليلة ودمنة. هذه القضية عبارة عن قضية الراعي والسلطان، يريدون يخلون راعي مقام السلطان يكون يسير شؤون المملكة. فصاروا يبحثون، ما حصلوا إلا راعي شابه الملك مالهم ذاك اليوم، فجابوا من جابوا، شافوا أن الحواجب ما تركب مع بعض، ضبطوا الحواجب ماله، شافوا عندهم إشكالية كبيرة. هو إذا إنسان سلطان ورئيس دولة طبعا يصير ناعم، يصير مليان، يصير يعني في لمسات حليوة، وهذا مسكين رعاي مال صحرة شو يصير يعني، رعي غنم. فكون يرتبون أموره، كل شيء مشى وياهم إلا صدره، صار صدره ضعيف ما يتناسب مع السلطنة، بيحطون علينا ياشين إذا هو خافق كذي، النشان ما له قيمة، كون أنت مرتفع قدام كذي سنتيم حتى النياشين يصير لها سطوة على المقابل. فشاهدنا مولانا من أن صاروا يضعون له لباد تحت اللباس ما له حتى يبرزون صدره. احنا مع شديد الاسف احيانا نحتاج لمثل هذه الامور اللي هي امور خياليه ما لها واقع وما يترتب عليها اثر، احنا نحتاجها احيانا، نجمل الامور بهذه الاشياء، بين حب مفرط غلو بلا حدود، وبين قلوب تسقيط ايقاع. هو هذا يونس بن عبد الرحمن يعاني من هذه المشكله، وهو من اصحاب الاجماع، يعني أي رواية جينا عن طريقة خلاص سلام عليكم السلام، وإذا تشوف بهالكيفية يصير. فبالنتيجة الروح القرآن حسمها، قل الروح من أمر ربي. بعضهم قال قل الروح من أمر ربي أن الله سبحانه وتعالى أثبت جوابا، يعني أعطاهم جواب أن الروح خلاص من أمر الله سبحانه وتعالى، وخلوا الأمور لله سبحانه وتعالى، ماكو داعي للاستدراج في الأسئلة والتفريعات. جماعة أخرى قالوا لا، هو صرف عن السؤال، يعني كأنما إحنا نقول له خلاص مرة ثانية لا تسأل بعد، خلاص الأمر الروح من أمرنا والسلام عليكم السلام. على كلا التقديرين الأمة ما وقفت عند هذا الحد، لا على نحو الجواب، لأنها ترى أنه لم يشبع النهم الموجود، نهم طلب المعرفة عندها لا زالت تتساءل والإشكالات تشتبك. الجهة الثانية وهي أيضا الجهة المهمة وهو الصرف عن السؤال، يقول له والله احنا السؤال حقيقة ثابتة وراسخة تروح وتجي على ذهننا، نعود ونقول والله انت قاعد يا رجال تو قبل شوي يجري المعاملة التجارية، تو قبل شوي قاعد يحضر لمطلب علمي، تو قبل شوي قاعد يرتب أمور السفر، تو قبل شوي يريد أن يلمس القمر بيده، وإذا ثواني وإذا كل شيء انتهى. هذا الحالة تستدعي السؤال، السؤال عن ويش؟ عن الروح. تستدعي أن هذا الإنسان اللي كان يحركه قبل شوي وبيدير الكون وبيصادر حريات الناس وبيقطع أرزاقهم وبيحارب خلق الله، أشوفه كلش لا حركة، لا لا يبسط يدا، لا يمد رجلا، عيونه مفتحة أصلا ما عنده فرصة يسد عيونه. هالقوة الجبارة الكامنة المجردة الهائلة الغير القابلة للقسمة الغير المحدودة بالزمان والمكان وين راحت؟ هو هذا السؤال. يقول لك أنا ما شبعتنا همي، أريد جواب عن هذا السؤال. لذلك ذهبوا وراء تعريفها. من هم اللي ذهبوا وراء تعريفها؟ طبعا أصحاب الفكر، أرباب الفلسفة والكلام. جماعة قالوا أنه جسم هوائي متردد في مخارق البدن، فلما صار جسم هوائي فما فيك تحدده وتأطره. احنا نتحرك الآن في أطنان من الهواء، لكن ما في واحد يقول هذا حصتي وهذا حصتك. تستوعبها تقتنيها وتفنيها وانت بعدك ما مسكت شيء. تشرب ماي الأمر واضح يمك، تاكل شيء الأمر واضح يمك، لكن الهواء ما فيك تقول والله أنا أمسكت بكيلو هواء ودخلته بحلقي وطلعته من حلقي، ما فيك تشوفه للطافته لشفافية للدقة المتناهية في الشفافية. فقال هو جسم، بالنتيجة الروح جسم قالوا هؤلاء، أما هوائي يعني بالنتيجة مجرد ما يمكن أن يدرك. جماعة آخرون قالوا أيضا في نفس المساق نفس الدائرة، وجسم هوائي في هيئة البدن، يعني مو في مخارق البدن، يعني مو متمازج وياه، لا ذا في هيئة كأنما يقولون أكو ظل، كأنما تجد لك صورة وترسم عليها خط بالبنسل قلم البنسل. هذا الروح يقولون بهذه المثابة، يعني هو عالم من الإشعاع المكتنف للإنسان، متى ما حصل الانفصال والابتعاد حصل الموت. فهم يقولون جسم هوائي في هيئة البدن حال فيه، يعني حال في البدن، وخروجه موت ذلك الإنسان. قول آخر أنه أجزاء أصيلة، هذا راح يصير مادي طبعا، أجزاء أصيلة مستقرة في القلب. فلذلك كثير من علماء المسلمين يربطون مسألة الحياة والممات بالقلب، واليوم في الموت السريري واحدة من المعضلات التي تواجه الفقهاء في استنباطهم لمسألة موت الإنسان سريريا، هل هو الموت الشرعي أو غير الشرعي، مبني على هذه النظرية، وفق هذه النظرية. لذلك لو رفعت عنه الأجهزة، هل من رفع الأجهزة يصدق عليه أنه تسبب في القتل؟ هو ميت بس قلبه يدق، هل يصدق عليه أنه قاتل؟ يتبعه الحدود الشرعية أو لا؟ ذا موجود. جماعة آخرون قالوا أنه عرض في البدن، يعني مو جسم أصيل، وإنما شيء من العرض العارض على الشيء، فأساس الشيء وأصله هو البدن، ثم بعد ذلك شيء من العروض. جماعة آخرون قالوا لا، نفس البدن هو الروح، ما عندنا شيء لا على نحو الأصالة ولا على نحو الفرعية والعرض طارئ عليه، وإنما هو نفس الجسم هذا هو الروح. وهذا الجسم عبارة عن مجموعة خلايا، كل مجموعة منها موظفة بتحريك جزء من الأجزاء. الجزء الأصيل من هذه أو مجموعة من المجموع الكلي للخلايا هو المتكفل بإدارة الحركة، عبارة يشكل مركزية ومحورية. هؤلاء أيضا جماعة قالوا بهذا الكلام، لكن مع شديد الأسف عندما الإنسان يمعن النظر في هذا الجانب يجد أن تبقى الأمور في حدود المحتملات، يعني ما تروح إلى البعيد. إحنا خطاب من قبل الله سبحانه وتعالى لنا أن إحنا نبقى في حدود المعارف في أضيق دائرتها حتى لا نشطح ونذهب إلى البعيد والمحاذير التي ترتب عليها الكثير من العقاب في اليوم الآخرة، وأيضا إرباك الأوراق في حياتنا الدنيا. لذلك الإمام علي عليه السلام في رواية عنه اللي الرشد يقول أكو أشياء كثيرة إحنا مفروض نحجم عن الدخول عنها، وإن حاول البعض أن يستدرجنا إليها. الإمام علي عليه السلام يقول لنا كذي، يقول أكو أشياء يكون الواحد ينأى بنفسه يبتعد عنها أفضل من أنه يدخل فيها. الإمام علي عليه السلام يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول أنتم أحيانا بدخولكم في بعض الأشياء تستوجبون هذه القضية، وفعلا وفعلا يعني البارحة في إحدى القنوات أحدهم ذنب لقضية، يعني وين أنت قاعد من تحاكي أنت؟ بعدين إذا أنت بتختصر لك رجل دين عمامة هذه قدت في العمامته من هني لما نبقيك توصل، وإذا هذه نهاية العقل، هذه نهاية الدرس، يعني إلا نفتح أبواب جهنم على رأسنا. الآن واحد يقول لي الأسبوع الماضي ليش أنت مو واحد، بعد أكثر من واحد قالوا وغيرهم نقل لي أنهم قالوا ليش سيد محمد رضا تعرض إلى مسألة المباهلة. أنا أقول المباهلة شأن خاص مقدس، القرآن أثبته والسنة أكدت عليه، ولكن للقضية رجالها. إحنا مو مع أي إنسان كان، وأنا قلت الكلام قبل تقريبا 9 سنوات، نحن مع كل إنسان يذوب نفسه من أجل قضيته، قضية الإسلام الكبرى، وضد أي إنسان كان يذوب الإسلام في سبيل مصلحته الخاصة. أحيانا الواحد يطلع في قناة من القنوات لا لشيء، فقط يقولون الناس فلان طلع حتى يبني شخصية معينة. أحد الشباب يقول أنا أحصيت الأشخاص اللي يرغبون في الدخول في المباهلة 22 شخص من خلال المواقع والقنوات. بالله عليك، وبعدين وين رايحين؟ وتباهلت وصار الشيء ضدك. 22 واحد، أحد الشباب مستقريهم في المنتديات والمواقع والقنوات، دول من خولهم؟ مرجعية خولتهم. إذا مرجعية خولتهم ليش مو هي تنزل الساحة؟ هي أقرب إلى الله من غيرها، هي أكثر مصداقية عند الناس من غيرها. لو المرجعية تعرف هذا تكليف فما تأخرت عنه قيد أنملة ولا لحظة واحدة تتأخر، بس تعرف أن المرحلة مو المرحلة. إنسان يريد يبحث ويستدل يستقري ويتبع، هذا عندنا ما حد منا أشكل ولا حد منا قال ليش يطلع السيد كمال الحيدري الله يحفظه ويناضل ويكافح ويبذل الجهود الجبارة في سبيل إثبات قضية من القضايا، أحد قال ليش؟ أما رجل عالم عاقل فاهم ما يستفز، إحنا نبي طبقة من هالنوع. إنسان ما يدور ورا شيء، رجل مجتهد ومرتاح، مجتهد في الأصول في الحكمة ومجتهد في استنباط الحكم الشرعي، لما يتحكى مسؤول عن كلامه بغض النظر عن الجماعة اللي وراه كثيرة تشتغل لصالحه. النتيجة يكون البرنامج معاد، كان ثاني أقبلت ولا خلنا نتباهل بعده وإحنا في ضرمة. والله العظيم يقول الإمام علي عليه السلام أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون وأمسكوا عما ينكرون. شيء يقبلونه امشوا وياهم، شيء ما يقبلونه خلاص سد الباب وانتهت. يقول الإمام علي لا تخلوا يسبون الله ورسول الله وأهل البيت عليهم السلام ومراجعنا. الإمام الصادق عليه السلام قال: حدثوا الناس بما يعرفون ولا تحملوهم ما لا يطيقون فتغرروا أو فتغروا فتغروهم بنا. لا، قولوا لهم الواقع، قولوا لهم اللي احنا قلنا لكم، وين الله رتبنا، في أي المراتب رتبنا الله سبحانه وتعالى. إنما نحن عبيد الله، أهل البيت عليهم السلام دائما يكرروا، إنما نحن عبيد الله وصنائعه، كلامهم. الإمام علي عليه السلام يوصي حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان صحابي جليل، عالم واعي مدرك، صاحب موقف الرفض معروف حذيفة، ومع النبي من البداية، يعني مو بعدين دخل الطابور، لا، من البداية وفاهم واعي. أنا يعجبني الصحابي الواعي، حتى لو كان عنده موقف ولا موقفين بعضهم، بس يعجبني الصحابي الواعي. يعجبك كل الناس أصلا الواعي رايحة. قال: لا تحدث الناس بما لا يعلمون، باعتبار حذيفة من أصحاب الأسرار، واللي وقف على أسماء المنافقين الذين أرادوا تآمروا على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقبة، وكشف النبي له عن وجوههم وأسمائهم. إلى هالمقام وصل حذيفة. لذلك يشوفون حذيفة وين ودوه، ودوه جرجان هناك، تقطوا على أحد الثغور، تفتكون تخلصون من عنده. قال: لا تحدث الناس بما لا يعلمون فيطغوا ويكفرون. تقول لهم أشي فوق عقلهم، يروحون للبعيد. إن من العلم صعبا شديدا، فاحمله ولو حملته الجبال عجزت عن حمله. يقول لنا راح أعطيك أشي لو تحطه على جبل ينهد، بس أنت بتشيله، لا تحمل خلق الله، لأن الناس مهما يكونوا ما راح يصير مثل الجبال. شذي كلام الإمام علي. إن علمنا أهل البيت يستنكر ويبطل وتقتل رواته. واحد يقول في الإمام علي شذي، وتقتل رواته، ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا، لما فضل الله به عترة الوصي ووصي النبي محمد. طبعا الروايات في هذا الجانب كثيرة، ما راح استعرضها، بس بختم بهالرواية. ليش أنا أكدت على هذا المطلب اليوم؟ لأن له أساس في بناء روحنا، مو كافي بس نصلي ونصوم، هم مو كافي بس نتعلم الأحكام والقواعد والأصول، كن نحط الشيء وين نعرف فلوسنا، نعرف وين نقفل عليها، صح ولا لا؟ شايف لك واحد عنده 100,000 ريال جاي من البنك، فتح الباب وخلهم على الدرج برا، قال خلنا أغسل يديني واجي أشيلهم. شايفين لكم واحد يقول عقله مجنون هذا، ليش تصير فلوسنا أغلى من عقائدنا ومن أسرار آل محمد؟ ليش؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: يا عبد الأعلى، إن احتمال أمرنا ليس بمعرفته وقبوله. يمكن الواحد يعرفه، يمكن يقبله، يمكن ما يقبله. إن احتمال أمرنا صونه وستره، المحافظة عليه، المحافظة عليه عمن ليس من أهله. وأشياء، طبعا هذا تفسير لمعطيات التقية، كن نلتفت لها. فاقرأهم السلام والتحية منهم. من يقول؟ الإمام الصادق يقول لعبد الأعلى، من هو يعني؟ من اللي يبي يقرأهم السلام والتحية؟ شيعة أهل البيت عليهم السلام أنتم. وقل قال لكم، من هو الذي قال لكم؟ رحم الله عبدا استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا بأن أظهر لهم ما يعرفون وكف عنهم ما ينكرون. هذه الرواية الأخيرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طبعا ليلة الخميس القادم ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى السبط الأول عليه السلام. هذا الإمام اللي ما أنا يعني حسب استقرائي الناقص ماكو إمام مظلوم والإمام الحسن موجود، رغم أنه قريب زمن الرسول، لكن سبحان الله مظلوم وإلى اليوم قاعد تشوفون أنتم. ليلة الخميس القادم ذكرى ميلاد، احنا كل سنة عندنا مأدبة الإمام الحسن، مأدبة الإمام المجتبى عليه السلام، وهي مأدبة منكم وإليكم، ما حد لا فيها فضل على أحد. وإحنا العادة يعني واحدة من اثنين، إما المشاركة بالأطباق حضرونها وجيبونها، أو بعضهم يقول لك لا وين وين هالطلايب، أنا بجيب لكم فلوس وأنتوا ترتبون أموركم من جهتكم. طبعا إحنا للفريقين نقول، أما بالنسبة اللي يصلح الأطباق على الأقل يجيب لنا بوقت مبكر شوي يعني، ما يلحقنا فيها قبل المغرب، ما نحير وين نحطها يعني، فكون تجيب حتى تأخذ شكل التنسيق والترتيب، لا تصير كلها تحط الجماعة وجماعة آخرين ما يوصلهم منها شيء. هذا شيء يعني يكون مبكرة، وقدر الإمكان تكون في ظروف ما ترجع لأهلها يعني بلاستيكية، واللي بيجيبها في قدور ولا في شيء يكون يكتب عليها ويحافظ عليها محافظة كاملة. بالنسبة للأموال نفس الشيء، يعني واحد بيجيب لك العصر بيقول لك والله الليلة أريده، وإيش أجيب لك يعني؟ أنا المياه مهيئة والألبان مهيئة والعصيرات مهيئة والحلويات مهيئة، هذيك الحزة وين أحطها؟ يعني تصور قد نرحل أشياء من سنة إلى السنة الثانية، فإحنا نحاول الشيء يصير مبكر على الشيء هذا. بالنسبة للأخوات في البيوت، هم طبعا احنا علينا احنا الرجاجيل، احنا علينا بنجيب لهم الشيء، هم اللي بيوقفون هم اللي بيشتغلون، بس احنا نقول لهم مقدما الله يعطيهم العافيه، وكانت لهم وقفتهم في السنوات الماضيه، وان شاء الله مسجل اسمائهم في ديوان الامام الحسن عليه السلام، وانا ان شاء الله يعني بدون تآلي على الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الامر حتما ان شاء الله وفق قواعدنا الشرعية وضوابطنا الدينية مسجل في ديوان الإمام الحسن. حلو الواحد يجي يوم القيامة ويشوف أنه ممن أعد لكريم أهل البيت مأدبة باسم كريم أهل البيت، ده شيء حلو. فإن شاء الله يصير عندنا توجه لهذه القضية يوم الأربعاء، اللي بيجيب أغراض الساعة 4 يوم الأربعاء، حتى شبابنا يتهيئون في خدمتكم وترتيب الأمور، واللي عنده فلوس همات بيسلمها للإدارة أو شيء سلمها قبل وقت حتى يصير عندنا مجال للترتيب. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا وفيكم وفي آبائنا وأمهاتنا ممن مضوا الإمام الحسن عليه السلام وأهل البيت، وفقنا الله وإياكم.